أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 92 إن شاء الله تبارك وتعالى من لقاءات مجالس رياض الصالحين، أو من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة ومع الحديث 61 إن شاء الله تبارك وتعالى من رياض الصالحين، عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث ليس في الصحيحين، يعني أول ما يلفت للنظر والانتباه أنه يورد الإمام النووي هذا الحديث في الترمذي وليس في الصحيحين كما عودنا، لأنه مرتبط بالكلام عن المراقبة، فأورد هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس، والإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حديث حسن. نحن مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الجامعة النافعة المختصرة التي هي نموذج من نماذج جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حين قال: أوتيت جوامع الكلم. فاختصر النبي عليه الصلاة والسلام لنا معالم هذا الدين في كلمات قليلة وجمل معدودة جليلة. اتق الله حيثما كنت، الله أكبر، ما أعظمها من كلمة وما أجلها من وصية. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تحكي واقعا أن الإنسان صاحب خطايا وأن ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، خلاصة هذا الدين وأجمل ما فيه. إذن أنت أيها المسلم وأيتها المسلمة أمام حديث جامع نافع بإذن الله تبارك وتعالى. هذه وصاياه الثلاث العظيمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكل وصية من هذه الوصايا لو أراد المتحدث أن يطيل فيها النفس لوجدها تشتمل على معالم هذا الدين وجوامعه، ولما لا؟ وتقوى الله عز وجل هي هذا الدين في أعلى درجاته وأكمل مراتبه وخلاصته ولبه وحقيقته. ثم إن الإنسان بما أنه خطاء فتأتيه الوصية الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وبما أن الإنسان مدني بطبعه لا يعيش وحده بل يخالط الناس، فخالق الناس بخلق حسن، ولأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تعتزلهم. إذن نحن أمام ثلاث وصايا عظيمة من وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اشتملت على أجمل معالم الدين وعلى أفضل ما فيه. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: أوتيت جوامع الكلم. وهذا نموذج من نماذج جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. ونأتي إلى هذه الوصايا لنقف منها موقف البيان والتفسير وليس التفصيل، لأن التفصيل هنا غير ممكن، بل نحيل فيه إلى ما أوردناه من قبل. كلام عن التقوى ذكرته في قول الله عز وجل في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فرأيتني هناك أتحدث عن أهمية التقوى ومعناها وصفات المتقين وجزائهم في القرآن الكريم بطريقة موضوعية استغرقت عددا من المحاضرات، فلا أكرر ما ذكرت، وإنما أذكر من ذلك المعنى المطلوب والشيء اليسير. فالوصية الأولى قال: اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله هي اجتناب المحارم وفعل الأوامر. اجتناب المحارم وفعل الأوامر، هذه هي التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل وتنزها عن محارم الله، فتقوم بما أوجب الله عليك في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، فتأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، وتكملها بالمكملات والمتممات، فمن أخل بشيء من شروط الصلاة أو واجباتها أو أركانها فإنه لم يتق الله، بل نقص من تقواه بقدر ما ترك ما أمر الله به في صلاته. وفي الزكاة تقوى الله فيها أن تحصي جميع أموالك التي فيها الزكاة، وتخرج زكاتك طيبة بها نفسك من غير بخل ولا تقتير ولا تأخير، فمن لم يفعل فإنه لم يتق الله. وفي الصيام تأتي بالصوم كما أمرت، مجتنبا فيه اللغو والرفث والصخب والغيبة والنميمة وغير ذلك مما ينقص الصوم ويزيل روح الصوم ومعناه الحقيقي، وهو الصوم عما حرم الله عز وجل. وهكذا بقية الواجبات تقوم بها طاعة لله وامتثالا لأمره وإخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المنهيات تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل حيث نهاك فانتهي. ولذا قيل في معنى التقوى: لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. وهي فيها معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفيها معالم ومعاني عظيمة، كالذي قاله علي رضي الله عنه ونسب إليه: تقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. على ما في هذه الكلمات المختصرة من معاني عظيمة شملت أهم معالم الدين، فالخوف من الجليل خلاصة العقيدة وهي إخلاص التوحيد، والعمل بالتنزيل قرآن وسنة، والرضا بالقليل القناعة، والاستعداد ليوم الرحيل الموت وما بعده. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأصحابه: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: بلى. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. قالوا: دلنا على زاده. قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. وقد ذكر ربنا عز وجل في التقوى آية عظيمة تسمى آية البر الجامعة، شملت الدين كله، عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاقا طيبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم. ومع الوصية الثانية قال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال رب الأرض والسماوات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الحسنات بعد السيئات أن تتوب إلى الله عز وجل من السيئات، فإن التوبة من أفضل الحسنات، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهو مقام عظيم أن الله عز وجل يحبك. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق فلاح البشرية أو فلاح المؤمنين على توبتهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة فيها ندم على ما فعلت وعزم على ألا تعود، ورد المظالم لأهلها إن كانت من حقوق البشر، والندم الندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود. التوبة ندم وعزم على ألا تعود، وإقلاع عن الذنب، وإقلاع عن الذنب. هذه ثلاثة إذا كانت الذنوب في حق الله عز وجل. والرابع رد المظالم لأهلها أو مسامحتهم أو استسماحهم فيها، وهذا فيما يرتبط بحقوق العباد. وأتبع السيئة الحسنة تمحها بالأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، كما قال النبي عليه الصلوات وأزكى التسليمات: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا من باب الحسنات التي يذهبن السيئات، وليست فقط هذه، فهناك مكفرات وماحيات للذنوب في الإسلام كثيرة، ومنها مصائب تكون مكفرة للذنوب، وشفاعة يوم القيامة، ومشيئة رب الأنام سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من مكفرات الذنوب المشار إليها هنا في هذا الكلام المجمل للنبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والوصية الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. فالوصيتان الأوليتان في معاملة الخلق، في معاملة الخالق سبحانه وتعالى، في معاملة الخالق سبحانه وتعالى، والثالثة في معاملة الخلق أن تعاملهم بخلق حسن تحمد عليه ولا تذم فيه، وذلك بطلاقة الوجه كقول النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فطلاقة الوجه وصدق القول وحسن المخاطبة وغير ذلك من الأخلاق الحسنة التي تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: خالق الناس بخلق حسن، مقابلة إساءتهم بالإحسان، مقابلة سبهم بالدعاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فكثيرا ما تجد من الناس جفوة، وتجد منهم إيذاء، فأنت كمسلم لا تقابل السيئة بمثلها، ولكن تعفو وتصفح. تقابل السيئة بالإحسان، وعلى حسب درجة إيمانك ما بين كظم غيظ أو عفو أو إحسان. فالله عز وجل ذكر في صفات المتقين والكاظمين الغيظ، ثم زاد عليها والعافين عن الناس، ثم ذكر ما هو أفضل منها، والله يحب المحسنين. وفي جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين خير القرون، من أحسن التعامل مع القرآن الكريم فيذكر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقيل عن غيره أيضا، أن غلاما له كان يصب الماء من الإبريق ليتوضأ الحسن، فسقط الإبريق من يد الغلام على رأس الحسن فشجه شجة موضحة، موضحة يعني تصل إلى العظم، وبدأ يسيل الدم، فنظر الحسن إلى الغلام نظرة غاضب مغتاظ، امتلأ غيظا على تقصير هذا الغلام الذي سقط منه الإبريق على رأسه فشجه، فإذا بالغلام يذكره بقول الملك العلام والكاظمين الغيظ، فما يملك الحسن إلا أن يقول كظمت غيظي، فأردف يكمل الآية والعافين عن الناس، فقال الحسن عفوت عنك، فتابع الغلام يتم الآية والله يحب المحسنين، قال الحسن اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. الله أكبر، ما أعظمها من أخلاق، خالق الناس بخلق حسن. فقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الخلق الحسن، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أولى الناس به وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فالخلق منزلة رفيعة في الدين، من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وهل الدين إلا خلق حسن؟ فالأخلاق الحسنة مع كونها مسلكا حسنا في المجتمع ويكون صاحبها محبوبا إلى الناس، فيها أجر عظيم يناله الإنسان يوم القيامة مع علو منزلته عند ربه. فهذه ثلاث وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاحفظ هذه الوصايا أيها المسلم وأيتها المسلمة، ففيها جمع الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لنا خيري الدنيا والآخرة، وما أيسرها من أمور على من يسرها الله عز وجل عليه. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. الله الموفق وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فهو الموفق لا رب سواه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بذا أكون قد اختصرت لكم هذا الحديث اختصارا حتى لا أطيل فيه النفس، وكنت قد أسلفت شيئا من التوضيح خاصة في معنى التقوى في دروس سابقة يرجع إليها في مظانها المشار إليها لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وفي غيرها من الوصايا التي تناولناها بفضل ربنا عز وجل. فلله الحمد في الآخرة والأولى. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.